ومنها نحن تلاقي مع اليوم 28 من شهر رجب لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن آفة من الآفات التي تجمع الشر كله، ومن يحترز منها فقد حاز الخير كله. هذه آفة مدمرة للإنسان كشخصه وللمجتمع عامة. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على الاحتراز من هذه الآفة، بل إن الله سبحانه وتعالى عندما مدح الذين يتجنبون هذه الآفة ولم يمدح الذين يقترفونها، إذ يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقد مدح الله من يلجم غيظه ويكفف حدة نفسه في الاندفاع والغضب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل، كما في الصحيح أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني وصية أعيش بها، يعني حتى أنتفع بها، أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، أي أن الرجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا، كل مرة يقول له: يا رسول الله أوصني، هو يعتقد أن الرسول سيجيب شيئا آخر يعني زيادة. قال: لا تغضب. ثلاثا قال: لا تغضب. وفي رواية قال: يا رسول الله دلني على عمل أعمل به وأوجز لكي أعقله، لأنه لا يريد وصية أو شيء كثير حتى يوجز ويفهم ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا تغضب. قد تكون المسألة إجابة سهلة: لا تغضب، هذه سهلة المسألة، لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الرجل أن لا يغضب، لكن هذا الغضب كما يقول الراوي نفسه: فعلمت أن الغضب جماع الشر كله. فالغضب هو جماع الشر، مجموعة الشر تختزلها في الغضب. فهذا الغضب أي الأسباب المؤدية إلى الغضب، وإلا فإن الغضب فطري، والإنسان الذي لا يغضب ليس ببشر. من الذي لا يغضب؟ لابد من الغضب، وإلا لما مدح الله تعالى وقال: والكاظمين الغيظ. إذن فهو الذي يكظم غيظه هو غضبان، ولكن له يكظمه ويلجمه، إذن هو يحترق في داخله ولكنه يحتسبه عند ربه فيكظم غيظه. إذن الغضب قد يكون، هذا الغضب قد يكون الغضب دنيويا وقد يكون دينيا. إذن الغضب المندش هو الغضب الديني، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه كما وصفه الصحابة كان أشد حياء من العذراء في خدرها، تخيل البنت البكر الصغيرة المسكينة يعني سيدة الحياة عندما تتكلم تغض الطرف وهكذا وتتجدها تتلعثم في الكلام أشد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكنا نعرف غضبه في وجهه لأنه يمسك ذلك فينظر فلا يلتفت إلى الإنسان عندما كان مستحي منه وهو غاضب. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع ما يقرأ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكظم غيظه ويغض طرفه عن هذا الذي أتى إليه في شخصه. أما إذا كان هذا الاعتداء في حرمات الله اعتداء على حرمات الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه كأنه فقع فيه الرمان حب الرمان. وما كان يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهك في المحارم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الغضب الدنيوي العادي الأسباب حتى في الأسباب الخاصة به هو رغم أن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاستهزاء به ولا الطعن فيه ولا أي شيء ورغم ذلك تجد شيئا عجيبا في السيرة تجد أن هناك روايات صحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رغم غضبه لم يأمر بعقاب مثلا من أساء إليه شخصيا رغم أن الإساءة إلى رسول الله شخصيا هي من صلب الدين لأنه هو المبلغ عن ربه لكنه هو بنفسه في حياته كان يتنازل عن ذلك وكان يقول تواضعا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما تغضبون فإن سببت أحدا أو غضبت عليه اللهم اجعلها له قربة في الجنة يعني ربنا يحتسبها له. رغم أن الرسول هل يعقل أن الرسول يسب أو يغضب على أحد؟ لا هذا في ظاهر الأمر أن الرسول حكم على الشخص بظاهر الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربما أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن هذا الرجل في الباطن أن الرسول لا يعلم إلا الظاهر الأمر فإذا كان حكم عليه بالدليل الصحيح الظاهر والله مطلع على باطن هذا الرجل فاللهم اجعلها له قربة. ولذلك كان الرسول يقول من فعلت فيه كذا فليأتي فليقتص مني يعني لو واحد وكسته عملت له شيء وهذا ما فعله مع ابن غزية عندما قال له استقض يا غزية عندما أراد هو يسوي الصفوف في أحد فكان أحد الشباب يقوم ويخرج يعني غير منضبط في الصف فالرسول صلى الله عليه وسلم وكذاه بقطح في يده يعني رجل صغير أو شيء وكذاه هنا فقال والله لقد أوجعتني يا رسول الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالى استقع يعني خذ قصاص مني يعني خذ قوض تعالى اضربني مثل ما ضربت. تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لأحد الرعاه دخل في الجيش لما المنصور بن أبي عبد عندما كان يصف الصفوف وهو كان في غزواته في الشهيرة في الأندلس كان إذا رأى رجلا يرفع يده قدرا قيل إنه كان يعاقبه يجرده ويدخله السجن أو يذبحه أمام الناس يقتله أمام الناس لأنه يعتبره عاصي وخارج ولذلك كانت جنوده كأنها كتيبة خرصاء كأن على رؤوسهم الطير لا يستطيع واحد أن هو يصف الصفوف وكان من طبعا هو كان هذه الطريقة التي استطاع أن يحرز هذه الانتصارات الشهيرة ولكن هذا يخالف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور أنه تعاقب الناس على أشياء في هؤلاء يعاقب وأجبره بالطريقه، لكن انظر إلى الرسول يقول له تعالى رغم أنهم هنا ممكن يسحلك ويسحل الجندي ويسجنه ويضربه ويهينه ويعذبه أمام الجنود، وممكن يحلقوا له شعره ويحلقوا له ويقولوا اسجن نفسك واسجنك ويعاقبونه في أشياء تافهة شكلية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقد فقبله الرجل واحتضنه لما عرى الرسول صلى الله عليه وسلم جزءا من جسده، فقال يا رسول الله أردت أن هذا اللقاء، وبكى عند أحد بظل يأذن الرسول طبعا يعني كيف أنه سيضرب الرسول بنفس الضربة، فحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وظل يلحم جسده مع جسد الرسول، وقال يا رسول الله أردت إن قبض الله روحي الآن ونحن في هذا الموضع موضع القتال أن يمس جسدي جسدك فيحرم على جسد الناس لأنني مسست جسده، ثم يريد أن يتبرك بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون له شفاعة عند ربه، لذلك عمل الحيلة هذه حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو تبين المعاصي ولكنه في الآخر قال برر فعلته. هذا نوع من أنواع الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إمكانه أن يغضب منه وأن يقول لا تذهب معنا أنت رجل عاصي، ولكن انظر إلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه شفيه من الشفهاء ويتكلم، حتى في حديث ابن مسعود لما بلغه ابن مسعود وهو يقسم الغنائم وكان يعطي لعيان بن حصن هذا 100 من الإبل وهذا كذا ويعطي لأكبر، كان عندهم نفاق وشيء من التردد، وبعض هؤلاء جفاة الأعراب كان يعطيهم أكثر من الصالحين، حتى قال قائل بلغه ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا طعن في رسول الله مباشرة، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه ثم قال لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، ولم يتكلم لم يعاقب الرجل، لأن هذه القضية لو قيلت بعد رسول الله لو واحد قال هذا في حق رسول الله الإمام طبعا من سلطان المسلمين يعاقبه على هذا، يعني هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخرج عن الإسلام أصلا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم في القضايا التي تمسه شخصيا كانت رحمته تغلب غضبه، وهذا هو هذا. إذا كان الله يمدح الكاظمين بالغيظ، فإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هؤلاء الكاظمين وأول من يستحق الثناء، فمن سيستحق إذن؟ هذا تكرر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في مسائل الغضب. هذا الرجل الخيصرة التميمي عندما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معه بطريقة، تخيل لو أن هذه الطريقة تكلم بها مع أي إنسان في عصرنا هذا، أي حاكم وزير قائد جيش خليفة رئيس دولة أي شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الرجل الأعرابي، يقول له هذا التميمي اعدل، يقول له اعدل انك لم تعدل، يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه اعدل يا رسول الله، قال له ومن يعدل ان لم اعدل ابا، وفي روايه من لم يعدل ان لم يعدل الله ورسوله، اذا لم اعدل انا فمن الذي سيعدل؟ هنا الرسول يتكلم عن نفسه ويمدح نفسه ليبلغ نفسه، من الذي سيبلغ عنه؟ هو قال له إن لم أعدل فمن يعدل، حتى هم بعض الصحابة قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فالرسول تركه، لأن الرجل لماذا تركه رغم أنه يطعن في عدل رسول الله؟ هذه قضية كبيرة ليست سهلة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها أنه هذه شخصية له هو، فإذا عاقبه ربما يفهم بعض الناس أنه لأنه ينقضه أنه يتكلم عن شخصه يعني، وربما بعض الناس تقول بعض الأقاويل والغمز واللمز هنا وهناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على هذه الفتن ويتحمل هذا الأذى هذا العربي، وهو الذي قال وأشار عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم فحقروا صلاتكم إلى صلاتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تكلم عن الخوارج يعني هذا كان رأس جدهم ورأسهم هو هذا الرجل، ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله ولم يأمر بعقابه أكثر ممن نتكلم هكذا. لم يرد في رواية صحيحة أن الرسول تعقب وقال لا اذهب فاقتل، لم يحدث هذا. هو صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخصه هو لأنه هو الذي أجاب. لكن إذا كانت القضية في مسائل في الدين عامة أخرى تعني في تشريعات الله وفي غير ذلك لشخص رسول الله هو، فإن الرسول لم يسكت، وإلا لما رجم الزانية ولما رجم الزاني ولا أو لا، لأنه مرتكب محرمات وجرائم وكبائر هنا في هذه الحالة يقيم عليهم العقوبة. أما العقوبة لشخصه هو رغم أنها أشد، على فكرة الطعن في شخص رسول الله أشد من جريمة الزنا في حد ذاتها، لأن جريمة الزنا لا تكفره يعني لا تخرجه على الملة حتى لو زنى حتى لو سرق حتى لو قتل، لكن الطعن في شخص رسول الله بغمزه ولمزه وهمزه أو أنه الاحتقار من شأن رسول الله أو الازدراء فيه يعني في مصدر التشريع أنت بتجاري بتطعن في المنبع. أما الأشياء الأخرى فروع عن هذا المنبع أنت بتطعن في المبلغ، ورغم ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقزم غيظه ويأتيه أحد الجفاة ويمسح منه، هو يوزع وقف على ظل يدفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة وهو يوزع الغنائم، ناس من الدهناء وناس من الأعراب البادية حدث عهد بالإسلام، أعطينا يا رسول الله أعطينا، فدفعوه. كان ممكن في شك بعض الحراسات المشددة وضربوهم وعطوهم ممنوع حد يقترب هنا، كان حتى من باب التنظيم هكذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بتواضعه تركهم فقال يا قوم والله لو أملك غيرها لا أعطيتكم. أخذوا رداء الرسول، نزعوا رداءه أخذوه من باب يدفعون أعطينا هذا يا رسول الله أعطينا الأشياء حواليه، يعني هذا يعطي بعض الغنائم كان يوزعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تدافع عليه ذلك أخذوا رداء، لا قاموا ردوا علي رداء أعطوني أي طب حتى رداء أخذه، يعني أخذوا إلى هذا، يعني كان في إمكاني أن يغضب يسقط عليهم. أصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا راضين عن هذا التصرف لبعض هؤلاء الناس، ورغم ذلك لم يأمرهم بالبطش للناس ولم يأمرهم أن يفعلوا شيء، لكنه لذلك كان يعلم كانوا في مدرسة، كانوا يتعلمون الصبر منه هو، ويتعلمون كظم الغيظ منه هو، ويتعلمون الحلم منه هو صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر الى ماذا يعني كان الرسول يربيهم، هذا هو فقه التربية العملي، وليست القضية موضوع نظريات تضعها في كتاب نبدأ الاول نبدأ الثاني نبدأ الثالث، وتأتي عند التطبيق ولا احد عمليا، تجد عند المحك تجد الفشل وتجد الانسان يقول ما لا يفعل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع بشرية الناس وتعامل معهم بهذا التواضع والإخبات والخضوع لله سبحانه وتعالى، ويعرف بشرية هؤلاء الناس وتدافعهم وطريقتهم وغلظتهم، ورغم ذلك كان يتعامل معهم بهذه الطريقة. وما كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وما كان ينتقم لنفسه، ورغم أنه لو غضب لنفسه فهو مصدر التشريع، فالله سبحانه وتعالى جعله مصدرا من مصادر التشريع، فهو المبلغ عن ربه، ولكنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بهذه الرحمة. وذلك هو في مجلسه كما في حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول استبد كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استبد رجلان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجلان جالسين في المسجد في درس او في حلقة، فاستب رجلان يعني كان في بينهم مشاكل، حتى تعلموا ان هؤلاء الصحابة وبعض الناس الذين كانوا يسلمون، لان هؤلاء عندما تصفهم في النهاية هم صحابة، ولكن منهم الحديث العهد الجديد، منهم الذي البشرية العادية تحدث فيه تفاعلات الغضب، الرضا، السخط، الحلم، هم يتفاوتون في ذلك. ليس كل هؤلاء أبا بكر ولا عمر. ولذلك استب رجلان في حضرة رسول الله في حلقة كنا جلوسا معه، فاحمر رجل وبدت وانتفخت أوداج الرجل، يعني هو يسب صاحبه. فالناس طبعا أما تستحي من رسول الله، هذا الرسول سكت ثم قال: أما والله إني لا أعلم كلمة. انظر إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قوموا أيها الجهلاء كيف تتعاملوا معي وأنا حي بين ظهرانيكم تتكلمون بهذه الطريقة؟ ستبقى ما هناك من احترام؟ تخيل ان احد الملوك كان في مرصح، يعني مسرح يعني، وكان يشاهدون يعني هز احد الملوك قديما، فاحد الممثلين كان يمثل في المسرحية، والملك كان جالس، والملك جالس يتكلم مع بعض الناس بيفك ياكل سندويتش او شيء، وعمل يعني عارف يعني بعض الضجيج البسيط يعني، فاوقف المسرحيه وامر بتاجيلها، وان هذا نوع من انواع السخف والاستهزاء بمقام وحرم التمثيل وحرم يعني خرافات الشيطان هو المستعمل عليهم اصلا. هؤلاء المشخصاتية ونظام تعرف متفتشيخ الشخصية كما يقول العلماء قديم الأزهر، ولكنه تخيل هو عاش كانه في محراب يخطب يصلي، كيف انك تقلقني وتعمل هذه الحركة؟ وطلب الرجل امر بطرد هؤلاء الذين كانوا، وكان الملك جالس لديه، فالملك كان سعيد جدا هذا ان يتصرف هذا التصرف وان يجب الاحترام. هذا يحدث في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستب رجلان، يعني كان في إمكان أن يطردهما وأن يعاقبهما لأنهما لم يحترما حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في جلسات في بعض جلسات العرف القبلي لا تجد، تخيل لو أن في جلسة وفي شيخ قبيلة جالس وأحد الناس عمل أي شيء، هذا لا يحترم المجلس ويعاقبونه ويعزروا مصيبة ويخترعون قوانين. تخيل هذا في الأعراف الناس العادية الذين لا يساوون شيئا أصلا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا، يعني ذهب غضبه لأنهم رأوه احمر وجهه وانتفخت اوداج الروح هنا مشتدة، الغضبان يتخيل شكله يتغير كما قال الطرطوسي يقول يتغير وجهه كأنه يتحرك كأنه قرد، يعني الطرطوسي ذكر كأنه قرد من كثرة الحركة يميل يمينا ويسارا ويتغير شكله، حتى لو رأى وجهه في مرآة لما بعد أن يهدأ لعلم قبح صورته. إنه تخيل الإنسان يتغير، الدم يندفع بقوة في أوداج العروق هذه ثم يتغير الوجه بطريقة وتزرق أحيانا الشفاه ويتلون الإنسان، فلا يكون ولا يستطيع أن يتحكم في أعصابه وفي جسده، ولذلك ترى وجهه يختلف تماما عندما كان في الأمر العادي من قبح صورته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى غضب هذا الرجل قال: إني لأعلم كلمة. وهذه هذا من علاج رسول الله لمسألة الغضب: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه، لذهب عنه غضبه يعني، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: أما تسمع؟ أو ما تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة بيزجروا، أو ما تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لست بمجنون، يعني أنا سامع، يعني معناه أنه أنت عارف لا يهدأ مباشرة، هذه ليست سهلة من قوة غاضب جدا لا تتخيل منه أن ينزل، يعني بيحصل تدريجي، يعني فقال أنا لست بمجنون، يعني ولكن لو معناه كان يعني أنه هدأ يعني بعد ذلك، ولكن ليست مباشرة هكذا، يعني كتلة من النار مباشرة تريد أن تطفئها في الحال، هذه درجات للناس، ولكن الرسول علمنا العلاج، قلها، قل هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا علاجات، أدوية لعلاج هذا المرض الفتاك الذي اسمه غضب، لأن هذا الغضب قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، يعني يقول له كما قال ابن المبارك صف لنا حسن الخلق. ما هو اجمع لنا حسن الخلق في كلمة؟ حسن الخلق هذا يحتاج إلى كل ألفاظ الجمال والدلال والحسن والخير تجمعها في كلمة واحدة. كيف جمعها ابن المبارك؟ عبد الله بن المبارك رحمه الله قال حسن الخلق ألا تغضب، هذه الكلمة ألا تغضب فهي جماع الشر كله، جماع الشر كله. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه اعتبر ان اصل داء المشاكل آفة الانسان في اربع امور، اربع صفات، اذا الانسان احترز منها فقد جمع الخير كله، واذا وقع فيها فيهن يعني في الاربع فقد جمع الشر كله، وهي الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. طبعا الغضب يجمع كل هؤلاء في الآخر، يعني تقعد تختصرهم، يعني تختزلهم يطلع لك الغضب. الرغبة نوع من أنواع الإنسان، ممكن الرغبة معناها ماذا؟ الإنسان الميل، يعني تميل لحاجة، يميل الإنسان إلى شيء ما إذا مال إليه واعتقد أنه يميل إليه فإنه يلجأ إلى كافة الطرق والوسائل وإن كانت محرمة. يميل إلى حاجة، يريد يميل إلى أن يشتغل في شيء معين، ينجح في شيء معين، يتاجر في شيء، حتى لو كان هذا الشيء باطلا فإنه يفعل أي شيء لأنه يعتقد في نفسه لابد يصل إليه، فيميل يرتكب أي شيء من يقترب مجموعة من المحرمات بسبب ميل هذا فيقع في الشر. هذا المصيبة، الإثم هو أصل من أصول الشر أيضا، كما قال ابن رجب هذه الأمور الأربع مبدأ الشر كله، أن تميل إلى شيء، وذلك إنسان يميل إلى حاجة يميل راغب فيها تجد أنه يفعل أي شيء من أجل هذه الرغبة والميل إلى هذا الموضوع، حتى ولو كان يميل لصاحب له مثلا في شيء، يميل لفكرة معينة، يميل لرأي معين، تجد يلجأ إلى كل، يبحث في الأدلة والأب ويبحث في الأشياء الشيء، ويشوف جرى كما يفعل بعض علماء الباطل عندما يتفننون ويأتون بالحيل ليبرروا فكرة باطل مثلا، فإنهم يميلون، عذر، يقترفون عدة أنواع من الباطل حتى يصلوا إلى مرادهم. إذا الإنسان وصل في النهاية ما يسمى الغاية تبرر الوسيلة. يقول لك أحيانا يقول لك أنا غايتي خير، يعني أنا أريد شيئا خير، لكن لا يمنع أنه يفعل عدة أمور من الشر. أنا غاية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لكي يصل إلى الدعوة إلى الله هذه الخيرة هذه يقترف أنهارا وبحارا من الشر والآثام والمحرمات والباطل، ويضطر يتكلم بأشياء حتى يقول أنا الهدف أن أنا أبلغ الدعوة وصلها إلى المجموع، يصل إلى كل هذا الإثم والباطل من أجل غايته، هو مسمى الغاية بالرسيلة، نبدأ من كفير الشهيد. لكن عندنا في الإسلام الغاية إذا كانت شريفة لابد أن تكون الوسيلة شريفة أيضا، والوسائل تعامل معاملة الغايات، لكن ليس هذه طريقة والأخرى طريقة أخرى. هذا ما يفعله، هذا ميل، الميل هذا هو الرغبة، هي التي تتسبب في كثير من الشرور، عكسها الرهبة. طب كيف الرهبة توقع الإنسان في الشر؟ توقعه أيضا كيف؟ ما هو الرهبة يعني الخوف، ما هو خوفك من شيء، ما خوفك من سلطان، خوفك من مصير، من مستقبل، خوفك من أي شيء، الخوف طبيعي، ولكن أحيانا الخوف يتجاوز. هناك خوف، واحد رأى أسد هيأكل، هذا خوف، يقول لا، يجب الإنسان يقف أمام الأسد حتى يأكله، القطار في جاري قادم سيدوسك وسيقتلك، فأقول أنا هقف أمام شجاعنا فلا أخاف، لا، هناك خوف طبيعي فطري، ولكن هذا الخوف يصل بالإنسان إلى ماذا؟ أنه خوف يخشى بطش سلطان، أو خوف من مستقبل لأبنائه ولا أشياء، يرتكب محرمات من أجل هذه الرهبة. الرهبة هذه والخوف يجعله ينطوي على أشياء، ويضطر بعد ما كان مسلم محترم يتحول يقول لك أصل أنا خايف على نفسي، فيضطر يتحلل من دينه ومن إسلامه بسبب الخوف، يتحلل تدريجيا حتى يتحول إلى مسلم منسوخ، أو يتحول إلى شيء معين، يقول لك أنا خائف، مرأة تخلع النقاب وتتعرى حتى لأنها خائفة، يقول خوف، رغم أن هذا ليس خوف اللي هو الشرعي، خوف الذي وصل إلى درجة الإكراه الملجئ مثلا، يعني في قتل، يعني هيقتلوك لو أنت يعني لو خلعت، لو لم تخلع الحجاب يقول لك هقتل، هذا خوف عادي، خوف العام اللي هو خوف يعني التهويش، يقول اخلع الحق بسرعة حتى يلبس سلسلة الذهب ويعمل السجاير، رغم أنه لا يفعل هذا المسكين، لا يفعل أي شيء، وليس لا يسوي شيئا في ميزانه حتى قوانين هذه الأمم، لا ضرر منه ولا نفع ولا في أي شيء، ولا حد محسوب، هو يتخيل أن الأقمار الصناعية كلها بتراقبه، يركب الباص فاكر أن في 40 قمر صناعي وراءه، هو لا يساوي شيئا ولا يتكلم بشيء ولا علاقة له بشيء، أقصى حاجة مسكين يصلي يعني، أو أقصى أن له هدي ظاهر، يعني هدي ظاهر يعني يحيى أو هدي يعني أقصى حاجة هذه، ولكن هو يضطر يعمل أشياء. إذا الخوف يجعل الإنسان يقترف آثاما ومحرمات لكي إيه؟ لأنه خائف فيقع في الشر، هذه شروط، لأن البعد عن الطريق المستقيم اسمه شر. وهناك أيضا رغبة، رهبة، شهوة، وهي من أصول الشر أيضا، مبدأ من مبادئ الشر. الشهوة مثل الرغبة، ولكن لا تختلف عن الرغبة أن الشهوة فيها تلذذ بالشيء، أن تميل أحيانا وليس بدرجة أنك تتلذذ بها، يعني أميل لشيء معين وليس لدرجة أن أنا بستمتع به مثلا، أنا ما إله هكذا، ولكن التلذذ بالشيء وملائمته لنفسك، هذه الشهوة كم بطشت ودمرت من البشر بسبب هذه الشهوة. أحيانا الشهوة تجعلك تصل إلى من كثرة شهوتك في الشيء ما وتتلذذ به، تجد أن الواحد ممكن يقع في الزنا والعياذ بالله، تجد الإنسان يقع في يقامر، ولذلك تجد الذي يقامر يقترف الميسر تجد أنه مذنب لأنه يتلذذ به، تجد هو عارف أنه شر، ولكن عندما تسأله لماذا
يعني لا يندفع عندما يرى أي مكان فيه إخوة، تجد ممكن ينزل من الحافلة وينشأ مباشرة حدث كأن شيء بيحركه إدمان. ولذلك تجد أنه دائما ممكن هو على أمل أن يوما ما الظهر سيعطيه يكسب مكاسب كبيرة جدا، يضرب 100,000 ظهر في أجل مرة، ولو كسب المرة الذي تحقق له حلمه، تحقق له حلمه وكسب أموال كثيرة، تجده يبدل تلك هذه الأموال مرة أخرى، قلت ربما أكسب مرة أكبر منها وأوصل هذا المال. تجده حتى لو هو كان ممكن يبيع، يصل الأمر ممكن يرهن زوجته، كانوا قديما حتى في الغرب كانوا قديما يرهنون الزوجات، يعني حتى في بداية القرن الماضي أحد الإيطاليين وحتى حد يسونها في الإنجليز رهن زوجته بسبب القمار، رهنها باعها، قال له قل لو أعطيك بكام، قال له جيد جنيه تقريبا 50 جنيه حاجة. فقال فبعد ذلك لما لجأ مع لم يسددوا لجأوا إلى القضاء، فالقضاء قال له في سنة 1920 تقريبا، أو قال له القاضي هذا قانون كان قديم يعني منذ حوالي 20-30 سنة تم إلغاء هذا القانون، يعني هم يعني هو خسر دعواه لأن القانون كان لغى موضوع بيع المرأة. وفي إيطاليا نفس الموضوع، واحد قتل امرأته لأنه كان بيعها، يعني هذا من أجل القمار بيبيعها، يعني هذا يدل أنهم لم يكونوا يهتمون بالمرأة أصلا، وكانت عبارة عن رجس في نظرهم، عكس ما كان الإنسان يصون وأطالها منذ قرون، من أول مبعث رسول الله وهو يصون المرأة ويجعل ذمتها المالية تختلف عن ذمة الرجل. هذا هو الذي حدث. إذن الشهوة تجعل الإنسان ممكن يفرط في عرضه، يفرط في أي شيء، مثل الذين يأخذون الحقن واللي يشربون المخدرات هذه ممكن يبيعها، يروح يعمل أي شيء، ممكن يخلي أخته، بعضهم الروايات بعد لا يريد أن هذه حقائق ليست حكايات، بعضهم يمكن يخلي زوجته تزني أو صاحبه يزني مقابل يعطيه الحقنة، أو ممكن يخلي أخته تزني في مقابل أنه هو حتى يستغله الذي يعطيه الحقنة، يقول له طيب خليني أنام مع امرأتك، أنام مع أختك وأعطيك. هذا يصل هذا الانهيار، انهيار خلقي نتيجة هذه الشهوة الجماعة دمرته، دمرت الأجهزة فيه. هذه الشهوة هي مبدأ من مبادئ أصل من أصول الشر، ثم يأتي الغضب وهو جماعها كلها الغضب، وهو غضب هذا غليان في القلب عبارة عن دم، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمرة، جمرة في جسد الإنسان تحترق. لذلك كان يقول انظروا إلى حمرة وجهه وانتفاخ أوداجه، هكذا انظروا، هذه جمرة، هذا الدم المتدفق في قلب الإنسان يندفع به نتيجة إما أذى وقع عليه أو لينتقم من شيء وقع عليه. هذا هو نوع سبب الغضب، يعني السبب في الغضب يكون أودية أو أودية بعد ذلك يحاول ينتقم. هذا الغضب هو سبب الوبال وسبب المصائب التي تجعل الإنسان في ثورة غضب يقتل صاحبه، سبب في القتل، سبب في السرقة، سبب في الدمار وخراب البيوت، والسبب في الطلاق. تخيل معظم الطلاق يتسبب البيوت تهدم بسبب الغضب، الغضب الجامح، هذا سبب الغضب. وإلا أقول لك أنا أطلق، طلقت زوجتي وأنا غاضب، يعني بيمثلوا هؤلاء غضب. الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو غضب الإغلاق، يعني الإغلاق يعني العقل. لو أنا أقول لك اسمك إيه في هذه اللحظة لا تعرف اسمك، لو قلت لك تعرف إن دي زوجتك يفعل أي شيء مثل المجنون، هذا تعب عقله. لذا أتكلم عن الغضب، واحد يروح يطلق بيته وهو غضبان، صح يكون غضبان، ولكن هذا ليس معناه يكسر ويعمل، هذا هو الغضب ويطلقه، هذا يقع وهو يخرب البيوت، هذا غضب مخرب، مخرب ومدمر. وكم من بيوتك وكم من أنفاس، حتى رجل وجيه عالم شيخ كبير ذو وجاهة ممكن تدمره كلمة لحظة الغضب، ويندم عليها طوالها، تجد عابدا على مدار 40 سنة 60 70 كما قال عطاء بن أبي رباح، وفي النهاية يدمر ويصبح عمله بسبب كلمة قالها لحظة الغضب فيندم عليها. يقول في واحد يكون حليفة يغضب، ممكن يقول كلمة بعد أن تنتهي ينتهي غضبه وتخفت نار الغضب، تجد هذا الإنسان يندم على ما قاله. وكثير منا يفعل ذلك، ممكن أحيانا يندم يقول لنتني ما فعلت، أنا ليه قلت له هذه الكلمة، لماذا اذكرت. هو ممكن يروح يضطر يعتذر، ومنهم من لا يعتذر الشيطان يركبه، ولكنه في داخله نادم، لماذا توقع نفسك في ذلك؟ والرسول وضع لنا الآيات في هذا، هذا الغضب تخيل يصل بك إنسان ممكن يفقد عزيزا. تخيل واحد صاحب لصاحب، كما قلنا لكم في إحدى الجمعة عن الشاب الذي قتل، وواحد الإخوة قال لي يعني ندعوه بالرحمة، هذا الذي توفي في أهل الشباب التونسيين توفي. هذان شابان في عمر الزهور، شابان في عمر الزهور، الواحد تقريبا ب 25 سنة والآخر يعني يمكن يخبره بسنتين تقريبا، يعيشان معا. ليس هذا الحادث حادثا عنصريا، لا يعني هذا مسلم قتل مسلم، مسلم قتل أخاه المسلم، طبعا ليسوا من المسلمين على بالمعنى التربية الإسلامية، ولكن من ناحية الحد الأدنى هؤلاء هذان الشبان تخيل طورة الغضب تصل بهم. ماذا كان يعيشان معا وكان يترددان على أماكن اللهو والفساد معا، وربما يتعاطان بعض المخدرات كما قال لي صاحبهم، وكان يعني حياة جاء من تونس أو من بلاده، هذه صورة مكررة ليست في تونس كنموذج ولكن كل الدول العربية. هؤلاء صرفوا أموالا وأهلهم يطمحون أن يحسنوا دخولهم، هؤلاء ليسوا لجنسية شين ولا لا علاقة، ليست لهم قضية أصلا، هم جاءوا لتحسين ظروفهم المعيشية، وأهلهم مساكين يحتاجون إلى تحسين، فشاب صغير يأتي ليحسن دخله. وهذا قاتل الله هذه الحكومات المجرمة التي دفعت الشباب يعني يرمون أنفسهم في المهالك وفي المحيط ويغرقون، وكل يوم نرى هذه المراكب التي تغرق، وهذا الذل وهذه الإهانة التي يعملون بها على في إذا وصلوا حتى إلى الشواطئ، ورغم ذلك من ينجح فيهم ماذا يعيش؟ بدل أن يلجأ ويكافح ويشتغل حتى إذا وصل، كافح اشتغل خليك مستقيم في حالك، لا يأتون هنا إلى العبث وإلى مشاهدة بعض الأشياء الخليعة، يعمل في لا يهم يعمل في مكان في لبيع المنكرات، لا لا تهم. لو إذا سألت هؤلاء تجد أن كثيرا منهم إلا من رحم ربي ملوث أمواله بهذا العمل غير الشرعي، ورغم ذلك في ثورة غضب يسأل صديقه، تقول له لابد أن تذهب تترك الشقة الفلات هذا الذي أسكنه، لابد أنك تتركه لأني أنا بلغ، والآخر رفض، يعني جعله من باب الخلافات التي تأتي العادية، وكل واحد يختلف مع ثاني اختلافه، هذا يعني مصيبة، هذه ما هذا العبث، وهذا العبث بالأرواح أرواح الناس. تقول له فإذا به يغضب منه نتيجة المشاجرة في الكلام في البيت في الشقة، فيأتي فيخرج السكين. هذه الشباب وجدناهم في بعض الجاليات من كل الجنسات دائما يحملون لهذه السكاكين والخناجر في جيوبهم، ولذلك هي في منتهى الخطورة، لأن هذه السكين في لحظة غضب ممكن تروح صاعد. يا أخي لماذا تحملها يا أخي؟ تعتبر خطرة الجراح تحارب في سبيل ما تروح أذهب إلى أي مكان يا وأنت جالس تحارب المساكين الأبرياء اللي حواليك المدنيين المساكين دول، راح تحارب أخوانك حتى تحارب الناس هنا في ساعة، لو واحد اختلف معك حتى لو نصران اختلف معك راح نطعنه بسكين مثلا، لأن ثورة الغضب تجعل الإنسان يفقد أعصابه، فبيحاول يبحث عن أي آلة أي شيء، فلو كانت الآلة في يدي سهلة فهو ممكن خلاص ينسى أي شيء، فهو بعد كده تندم. وهذا ما حدث، تشاجر بشجرة كلامية لم يعني يضربها بعضهما كلام اطلعوا لابد انا لابد الشقة وسلمها وانا بلغت اللي هم اصحاب الشقة ان احنا انتهينا العقد الايجار ولا لن اترك وهكذا نظام منهم بيشربوا مخدرات وعايشين في المصانع كلهم اصلا ليسوا طبيعيين فاختلف رحم طلع السكين وضربها طعنها في صدره هكذا يا أخي تذكر يوم أنت جلستما معا أكلتما معا حتى نفس الباطل هكذا يعني يقول لك أكل عيش وملح أكلنا عيش يا أخي أنتما من بلد واحدة وخرجتما من مدينة ثقيلة واحدة وفي جنسية واحدة وفي ديانة واحدة وهم واحد يعني نفس الأسر نفس المستويات نفس الظروف وفي الأخير تقتل الأخر وتقتلوا لحظة غضب هذه عابرة تطعنه لأنه يقول لك طب هو اللي استضافك يا أخي كان معاه في الشقة وقال لك روح ابحث عن شقة أخرى إني لا قادر الظروف لابد لأن هندفع لا يوجد معي مال ولابد أصحاب الشقة يأخذوها يعني بهذه هذا الصلخ وهذا هذه الشيطنة بتروح تقتل أخاك ثم بعد ذلك يندم صديقي يقول لي وندم قلت له يا أخي روح بلغ روح اذهب إلى الشرطة سلمه هذا في الشرع قاتل قتل هذا قتل بالآلة اسمه قتل عمد ليس قتل خطأ للأسف الشديد في البلاد هذه لو أنه في الشريعة تبقى لقوانين المسلمين لو أنك يحكم حقابير بالقصاص لأنه هذه آلة لا يكون ده أنا تجربت معاه فرحت صعن وكما يفعل إيه يقول أنا لا أقصد قتله هذا الكلام غير معتبر في الشريعة هنا نعم يخرج كيف عنه ربما يعطيه خمس للأسف يعطيه حكم بسيط قلت له هذا يجب هذا دم هذا المسكين في رقبة هذا مهما راح طبعا راح يسلم نفسه قلت له أقل شيء راح يسلم نفسه هذا الرجل آبق عاطي ارتكب جريمة قتل عمد ولا يحتج يلغي بآلة الضرب بالآلة في الشريعة ما هو دليل الآلة احنا نشق على القلوب ولذلك الفقهاء وضعوا ضوابط حتى في حل المشكلة واحد ضربك بخشبة صغيرة هكذا ممكن يقول عليه قتل خطأ انا ما كنت شخص بقتله هو يقول انا هنا القصد ممكن لان الآلة الخشبة الصغيرة هذه عادة لا تقتل لكن لو ضربك بحجارة كبيرة وحشلة بدها راسك هكذا هذه عادة تقتل او ضربك بشيء مدبس مطوى سكين اي حالة يعطعنا في هذه الآلة اسمها العمد هذه دليل على ان ده عمد هذا عمد وجات القاضي يحكم عليك في الشريعة احنا بنحكم في الشريعة يحكم عليك في الشريعة الإسلامية بالقصاص نفس بنفس ليس له قتل نظرا لان الشريعة لا تطبق ليس له الا التوبة يعني يتوب الى الله سبحانه وتعالى والذي يشفع له انه حتى اقل شيء حتى لو عفى عنه الناس حتى لو اي شيء يدفع حتى 100 من الابل للقتل الخاطئ او شبه العمد مغلظة لو وصفناها بشبه عمد فهي مغلظة 100 من الابل حتى يعني 100 من الابل روح تجيب 100 من الابل تدفعهم لاهل القفيف دي يعني تخيل بقى شوف احسب الابل الواحدة بكام أما تروح المحاكم وتقعد 10 سنين تجلس 10 سنين والمرافعة والمحامي يطعن وفي الآخر يكون أهل القتيل نسيوا الموضوع ومبلغ تافه من المال على بال ما عندما يحصلون عليه لكن في الشريعة حسم 100 من الإبل يتعاهدها أهل القتيل لو حدث ليس له أو في النهاية بيت المال لا يضيع دم هبر في الإسلام أصلا لو ما فيه لا يوجد اي شيء واحد قتل في مكان عام حتى كده ولا يعرف له قتيل بيت المال يعني الدولة هي بتنفق على اهله وتعطيه الدية كاملة حتى لو ما فيه فبلد بهذا القاتل تقتل اخراك فاسأليك ضيعت دنيا ويعني حرقت قلب امه وحرقت قلب ابيه وقبل قلب قلوب هذه العائلة وأيضا ضيعت مستقبلك أنت من ناحية كانت لك طموحات لعلك تتوب رغم أنه كانوا يعيشون في هذه بين حياة المجون والعبث رغم أن هذا المسكين الذي قتل قيل أنه كان يصلي شاب كان يأتي يتردد أحيانا هنا يصلي هنا قالوا لي أنه كان يصلي أحيانا عندنا هنا في القاعة وكان أحيانا يصلي بين يعني ولا زالت جثته في المستشفى لم تخرج حتى الآن، يعني التشريح والمعامل الجنائية، هذه الإجراءات الصعبة هذه، مثل ما حدث مع أخي لنا من قبل السنة الماضية قبل الماضية عندنا أيضا في ثورة غضب قتله شاب كردي أو عراقي أو مسلم اسمه مصطفى، قتل هذا المسكين وهو شاب مصري بسبب موضوع على الخاص هكذا، فإذا بثورة الغضب يأتي بسكين وحضره ويطعمه هو كذا، هذا يختلف، هذا إنسان عجب ليس لأخونا هذا، لا عنده بين ثلاثة من أطفاله، كان معه ثلاثة من أطفال السيارة ويطعم هذا المجرم ويهرب، حتى الآن لم تقبض عليه الدولة، حتى الآن الحكومة هنا الإنجليزية المشهورة بقبض على هؤلاء المجرمين لم تقبض عليه حتى الآن، والمسكين راح دمه راح هدر ولم يحكم على هذا ولم يقبض عليه ولم يقبض على من تسبب في ذلك، والأطفال أخذوهم السوشيال وركر، وكان المسكين يصبر 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 من أجل أطفاله، فإذا بالنهاية هو أصاب، حتى نصحوه بعض إخواني نصحوه قال له يا أخي طلق يا أخي اترك روح، وبعد ذلك يلجأ إلى القضاء حتى عندهم هنا، ثم إذا نفوك تحصل عليهم، لكن لا تضيع نفسك وضاع مع من أجل هذه المرأة، هذه المرأة المجرمة أو من أجل هذا الموضوع غير الشريف، من أجل هذا قال أنا أريد أن أحافظ على أطفال، راح وراح أطفال، وقلنا لكم دعناكم، أنا أذكر قلنا لكم شاركوا في معنا في كيف نرسل جثته في بلده في مصر كذا رحمة الله عليه، فإذا هذا نتيجة ثورة غضب، إذا الغضب يخرب البيوت ويقتل الأطفال ويدمر عوائل بسبب ثورة الغضب من أجل أشياء تافهة لا قيمة لها، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لذلك علم أصحابه إذا كان الإنسان استغضب وصل به الغضب حسنا على أجيال ممكن أحد يتضرب عليها حتى لو لم يستطيع، قال لا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجلس إذا كنت قاعدا، إذا كنت قائما فجعل حديث صحيح، إذا كنت قائما فاقعد، وإن ذهب الغضب وإلا فاضطجع، يعني ممكن كما يقول ابن رجب، لماذا؟ لأن الوقوف أقرب إلى الشر، ليه؟ لأنك تكون غضبان ممكن تندفع وتضرب، فرسول يقول لك اجلس لأنه تكون أبعد من الهجوم، وإذا لم تستطع أن تجلس ولا زال الشر معك تقعد تنام، لأن النائم غالبا يكون أبعد من الشر، يعني تدريب، ولذلك حتى الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفعلون ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، انظر في حديث رجل سيدنا معاوية كان يخطب على المنبر ويقول الناس أيها الناس نعطيكم عطياتكم، ويوزع عليهم العطيات، يعني جاءتنا عطيات فإنا نعطيكم هذه العطيات، يعني يتكلم في الغنائم والأشياء التي جاءت فيوزعها على الناس، يتكلم على المنبر هكذا، فقام أبو مسلم الخولاني وقال له يا معاوية ليس هذا من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، أنت من علينا؟ لا خلينا بالعقول هذه، لو أن واحد قال هذا لحقير من حقراء الذين يحكمون بلاد العالم الإسلامي وقال له لقل وزير لتافه لأي شيء يقول له هذه الكلمة، من أجحلوا يغيب وراء الشمس وراء النار في أي شيء، عندما يقول له ليس هذا من كذبك، وماذا يقول من معاوية بن أبي سفيان في هذه الفترة العرب كان حاكما لدولة متراضية الأطراف، وإذا يحكم جزء دولة صغيرة مصر الجزائر لا يحكم العالم كل هذا، يعني ليس رجل شخصية صغيرة يعني، ورغم ذلك يقول له ليس هذا من كذبك ولا من كذبك ولا من كذبك، ماذا فعل؟ شد ويخضب مين؟ الخليفة الأمير القوي الممثل اللي ممكن يستطيع يبطش به، فراح نزل هو يخطب الجمعة، نزل من على المنبر وذهب إلى الساعة هكذا قليلة ثم رجع، راح اغتسل يعني توضأ ثم رجع فقال أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإن الماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليبتسم، وفي رواية إذا غضب أحدكم فليتوضأ. يعني إذا معاوية رضي الله عنه فعلها عمليا، هو ليس بشرا، كان ممكن يبقى غضب وغضب وتخيل الغضب، إياكم حتى قال الحكماء إياكم وغضبة السلطان، إن غضبة السلطان لا تستطيع، ليس هناك بشر آخر تستطيع تلجأ إليه وتلتمس منه، يعني ممكن تغضب الوزير يغضب عليك تلجأ للحاكم للسلطان، لكن لو السلطان غضب عليك إيش هتفعل في البشر يعني في القوة البشرية؟ أنت ليس لك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، لا لا ينفذ يقتلك ينفذ به، ولكن انظر ضرب لنا معاوية رضي الله عنه، ذلك كان يضرب به المثل في الحزب. فهذا النوع من أنواع هو طبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا، ولذلك كان الأحنف بن قيس يقول لابنه يا بني إذا أردت أن تختبر أخا لك، يعني أحد صاحب صديق جديد، اختبره في الغضب، فإن أنصفك في الغضب فاعلم أنه أخ لك، لأن الغضب ممكن يجعل إيش يكفر بيك وبأبيك ويشتمك ويحتقر كل شأن لك وأنت صديقه، فجأة يغضب ممكن يمكر بيك، أنا أتصل بالأهل ها الحق هذا رجل شرير خطير إرهابي، ممكن يعمل هكذا يدلك عنك حتى يقول لك هذا معه رفع كذا وهذا معه مصيب، يعني ممكن يعمل يعني يعمل أشياء فعيل يدعي عليك زورا إنك بتعمل شيء رغم إنك تنام مع أهل النهار فجأة لأنه غضب منك، كفر بالأخوة وكفر بالعشير، مش يفعل مثل ما تفعل النساء عندما عاب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم تكسرن اللعب تكفرن العشير، يمكث الرجل معها بالسنين عشر سنين أو يزيد، وتقول يفعل مرة واحدة فقط في امرأة يعني المشكلة معاه، تقول له لم أرى منك خيرا خالص، بعد 20 أو 30 سنة تقول له لم أرى منك خيرا قط. هكذا في بعض الناس أخ صحبه كل صديق لك فجأة عمل معك مشكلة قل لك لم أرى منه خيرا قط هذا السيء وهذا لا ما كنت صعب يا أخي، فجأة هكذا كل هذه المصائب وكل هذه الشرور جاءت، ليس سيدنا ولا ابن سيدنا، ليس هذا سيدنا ولا ابن سيدنا، هذا معناه هكذا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم عالج أصل هذا الداء وهذه الآفة بعدة علاجات، منها القول أحيانا الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هناك بعض الناس تذكروا بالله غضبان ممكن يسب ويلعب، لا تذكرني يعني ممكن يضرب يكسر يحطم، هذا يعني هذا ممكن نوع من المثل، ممكن يصب ويلعب حتى لو تذكروا بالله، هذا تتركه حتى يهمل، ولذلك الذي لا يهدي في كلامه فإنك تتركه حتى يخمد تخمد النار فيه، ولذلك هو أفضل أنه يعالج نفسه بنفسه، ولذلك من الرسول قال علاجا قويا لمثل هؤلاء الناس الذي يختبر نفسه. الرسول مرة قال أنا أحد ويمر في شارع من شوارع الأنصار فوجد ناس محاطين بحلقة يشاهدون شيء، فقال ما هذا؟ قال هؤلاء يصارعون، يعني ناس بتعمل مصارعة حلقة مصارعة يعني، فقال هذا رجل فلان يا رسول الله، يعني ذكروا له اسم واحد من الصحابة، لا يصارع أحدا إلا غلبه، يعني شغال كله يجي من يصارعني يغلبه ما يصارعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوعى بلكم على من هو أشد من ذلك، يعني أشد السرعة يعني أقوى من هذا المصارع، قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أنت ممكن تصارع القوة المقابلة لك خصمك أو المنافس لك، لكن جواك صارع جواك يا سيدي، لو صارعت جواك وغلبت شيطانك وغلبت هذا الغضب وهذه النيران أنها متأجج، هذا الغضب يعني كتلة شعلة من النار، إذا كانت ضد واحد ضعيف تجد الوجه محمر وتجد الأوداج منتفخة وكتلة من الدمعة يبطش، لكن لو كان الذي أمامك قويا تجد الإنسان وش ينطقع ويصفر ويزرق ويصريخ خافت لأنه ويرتعش، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحقق، لأنه عارف أن أمامه قوي سلطان، وذلك حالة ثانية ممكن الكمد هنا يموت نتيجة الحسرة، يعني لا يستطيع أن يحقق ما يريد. وحيث لو وجد واحد ضعيف يعني أقل منه في القوة يبطش به، فتجد الدم محمر، لكن إذا كان قويا تجد الدم الدم يتحول إلى لون أصفر، تجد إنسان خائف. لماذا؟ لأنه هو غاضب وجواه كتلة من النار أيضا، ولكن كتلة من النار هذه تحرقه في داخله، فيحصل أن الدم يصفر ويحصل لونه ينقطع وتغير. ولكن إذا كان واحد مساوي له قريب لك تجد المسألة تتغير بين الاحمرار وبين الاصفرار، يتلاعب يعني لأنه قائم يعني أقرار، هذا في حالة الغضب. ولذلك الذي يفعل ذلك هو الذي يملك نفسه، هو ذا المصارع، هو ذا الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك قوته، هو الذي يستحق الثناء ويستحق الحمد من الله تعالى، والذي يستحق هذا النفس والقابلين الغيث والعافين عنه، لأنه كرم غيظه وملك نفسه وغضبه كأن هذا الغضب أسد حصول يريد أن يفترس الناس، فإذا به يمسكه ويقبض عليه، فذلك هو المصارع القوي. ولذلك عندما إنسان يسفه لما يقول رجل لأحد الصالحين يقول له لو قلت لي كلمة سأرد عليك بعشر، يعني تضربني كلمة حتى بس يقول العوام تضربني كلمة بيك عشرة مية يعني. فقال والله لو أعطيتني لو رمتني لو رمت لو قلت عشرا لم أقول لك كلمة، يعني هو قال لو قلت لي كلمة أقول لك عشرة يعني هرد وأشتم وأعمل كده. فقال لو رددت لو قلت أنت عشر لم أرد عليك بكلمة حد، من باب الصبر. وذلك جرير بن عبد الله وهو وابنه كان خلفه وفي يركبان على ناقة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو يركبان على ناقة في مرة في طريق، فسب رجل سفيه، سب جرير بن عبد الله وسب ابنه وهو يسب ويستفز جرير بن عبد الله، ما في أحيانا شر ناس فيها مصيبة تقعد انت تتلاشى وتجلس هو يؤذيك، فحتى تركه نهائيا. فقال له ابنه يا أبتي هذا الرجل يسيء إليك ويسبك، لماذا لم ترد علي؟ قال يا بني هل تريد أن أوسع جرحي؟ يعني أنا مجروح لو أنا رديت عليه هو يرد علي، الجرح هيكبر يعني إذا استفاه وغير ذلك. فلذلك كان الأحنف بن قيس يقول إياكم وأوغاد الناس. لأوغاد الناس قيل من هم أوغاد الناس؟ الأوغاد الوغد، مش عارفين هذا وغد شرير رعاع من رعاع الناس، هذا الوغد يقول إياكم والأوغاد. قال ما هو الوغد؟ الذين إذا صبرت عليهم يعني كظمت عليهم غضب يقولون لك صبر ذلا وخوفا منا، ها يستفزك، ممكن أنت صبرت قوة لله ابتغاء مرضات الله، ولكنه يقول لك هذا يعني لا تشغل نفسك بهؤلاء الأوغاد لأنهم سيستفزون بخلقاء، هو لأنه ضعيف ولأنه لا يستطيع أن يقاومنا، هو خواف جبان يعملوا لك هذا. ولذلك قال لحنا في النقاش يعني تجنب هؤلاء الأوغاد الذين يطعنون في صبرك وحلمك عليهم. هذا هو هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية الرسول لهذا الرجل الصحابي يقول له لا تغضب، أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب، هذه وصية ليست لهذا الصحابي فقط بل لنا جميعا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة وهو الأسوة هو معلمنا، ولذلك ينبغي علينا أن نروض أنفسنا في تعلم وتطبيق مثل هذه النصائح والوصايا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الغضب، أن لا نغضب وأن نكثف حدتنا. وكما قال الأحنف ابن قيس رحمة الله عليه أنت حليم، قال أنا لست حليما إنما أتحلم، يعني وإلا فإنني أحترق من داخلي على ثلاث مرات يعني دفعات، وأقلب الأمر حتى أصبر عليه وأكفكفه فلا أرده. يعني هو مش استبشر لأنه بيغضب ويتألم، ولكنه كان يقلب الأمر، لذلك ساد الناس بحلمه، ولذلك ساد كل هؤلاء كل الذين نصرهم بحلمهم رغم أنهم كانوا متمكنين وكانوا من القوة بمكان أن يبطشوا بخصومهم، ولكنهم كفكفوا حدتهم وكانوا يسمعون ويصدقون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، نرفع وكف الذراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يلهمنا الصبر وأن يلهمنا أن نكون من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس ومن المحسنين.